شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. لا يزال الكلام في المطلب الثاني في حالات اسم التفضيل، وتعقيبا على الحالة الأولى التي كان فيها اسم الزيادة على حسب التعبير اللي نقلته، التي كان فيها اسم التفضيل أو اسم الزيادة مجرداً من ال والإضافة، مجرداً من ال ومن الإضافة، فكان يأتي معه حرف الجر من جاراً للمفضل عليه، زيد أكبر من عمرين مثلا. يقول ابن مالك أن الأصل في من هذه مع مجرورها أن تتأخر عن أفعل التفضيل، لا يجوز أن تسبقه. زيد أكبر من عمرين، لا يجوز أن تقول زيد من عمرين أكبر أو من عمرين زيد أكبر، هذا لا يجوز، لأنه كما يقول ابن عقيل لأنهما اسم التفضيل ومن مع مجرورها بمنزلة المضاف، اسم التفضيل كأنه مضاف والجار والمجرور كأنه مضاف إليه، والمضاف إليه لا بد أن يتأخر عن المضاف، عدل ولا لا؟ لكن يستثنى من ذلك ما إذا عرض مانع، هذا المانع يغلب هذه القاعدة، هذا المانع يغلب هذه القاعدة. مثل ماذا؟ مثل أن يكون المجرور بمن اسم استفهام، أن يكون المجرور بمن اسم استفهام، حروف الاستفهام خارجة لأنها لا تجر أصلا، واسم الاستفهام له صدر الكلام فلا بد أن يتقدم. جيد، فلا بد أن يتقدم. مثلا شخص يسأل شخصا آخر، زيدون مثلا أكبر من من؟ زيدون أكبر من من؟ من الاستفهامية؟ هذه الجملة خاطئة، لابد أن نقدم فنقول مثلا ممن زيد أكبر، لابد أن نقدم لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام. جيد، هذا ما ذكره ابن مالك وابن عقيل. يقول ابن مالك وما ورد على خلاف ذلك، إذا شفت جملة مو استفهامية وقد تقدمت فيها من مع مجرورها على أفعل التفضيل فهذا شاذ، هذا هو المطلب. قال وإن تكن يا أيها المتكلم بتلو من مستفهمة، إذا كنت تستفهم بالاسم الوارد بعد حرف الجر من كان اسم استفهام فلهما كن أبدا مقدما، فلا بد أن تقدمهما، تقدم من مع مجرورها على أفعل التفضيل. وقال أبدا يعني وجوبا، هذا الأمر دائمي مو أنه جائز، لا بد أن تقدمه. كمثل هذا المثال، كمثلي ممن أنت خيرون. ولدا إخبارين التقديم نزرا وردا. إذا كانت جملة خبرية ما فيها اسم استفهام وتقدم من مع مجرورها فهذا نزر قليل فاحكم عليه بالشذوذ. جيد. قال تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عمرين. ومن ومجرورها معه يعني مع اسم التفضيل بمنزلة المضاف إليه. من ومجرورها هي المضاف إليه بمنزلة المضاف إليه من المضاف الذي هو اسم التفضيل، فلا يجوز تقديمها عليه على اسم التفضيل كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام مثل ممن أنت خير، أو لا كان المجرور بها مضافا إلى اسم استفهام. قال أنا ما قلتها، لا فرق، اسم الاستفهام له صدر الكلام، المضاف إلى صدر المضاف إلى اسم الاستفهام أيضا له صدر الكلام باعتبار أنه أضيف إلى اسم الاستفهام، فلا بد أن نقدم اسم الاستفهام، وتقديمه لا يكون إلا بتقديم ما معه أيضا، فصار المضاف إلى اسم الاستفهام له صدر الكلام أيضا. لذلك في بحث المبتدأ والخبر عندما ذكروا هناك أن من موارد وجوب تقديم الخبر أن يكون الخبر اسم استفهام، عدل ولا لا؟ أو من موارد وجوب تقديم المبتدأ أيضا أن يكون اسم استفهام. ذكر بعضهم، ابن عقيل ما ذكر، إذا تراجع السيوطي مذكور، ذكر بعضهم أيضا أن يكون المبتدأ مضافا إلى اسم استفهام، هذا أيضا يجب فيه تقديم المبتدأ. جيد. فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها. مثال الأول أن يكون المجرور اسم استفهام ممن أنت خيرون. مثال الثاني أن يكون مضافا إلى اسم استفهام، أو لا هذا أيضا لا يزال، نعم لا يزال اسم استفهام، من أيهم أنت أفضل، أي اسم استفهام جرته من فوجب التقديم. من غلام أيهم أنت أفضل، هذا مثال للمضاف إلى اسم استفهام، المجرور بمن هو غلام وقد أضيفت إلى كلمة أي اسم الاستفهام فوجب التقديم. وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام، وإليه أشار بقوله ولدا إخبارين التقديم نزرا وردا، ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل، بل ما زودت منه يعني من جنى النحل أطيب. تقدمت منه مجرورها على اسم التفضيل أطيب. قال والتقدير بل ما زودت أطيب منه من جنى النحل، فتقدم ماذا؟ فتقدم الجار والمجرور. وكذلك قول ذي الرمة أحد الشعراء يصف نسوة أنهن سمينات وكسولات، قال ولا عيب فيها في هؤلاء النسوة غير العيب واحد، غير أن سريعها قطوف، أسرع وحدة فيها قطوف، أسرع وحدة فيهم قطوف، قطوف كما كتب في الهامش هو البطيء، الذي خطواته متقاربة. هذا العيب الأول. العيب الثاني: وأن لا شيء منهن أكسلوا. الشاهد وشو؟ وأن لا شيء أكسل منهن المفترض، لكنه قدم الجار والمجرور، مع أن ما في استفهام، جملة خبرية، هذه قاعد يصف حال هؤلاء النسوة. التقدير: وأن لا شيء أكسل منهن. وكذلك قوله: إذا سايرت أسماء يوما ضعينة، فأسماء من تلك الضعينة أملحوا. بعد واضح الشاهد. التقدير: فأسماء أملحوا من تلك الضعينة، لكن تقدم الجار والمجرور. واضح إن شاء الله. انتهى المطلب الثاني. المطلب الثالث: في عمل اسم التفضيل. في عمل اسم التفضيل، اسم التفضيل أضعف العوامل التي ذكرها ابن مالك، لذلك أتى به في الأخير كما تقدم بالأمس. ومن ضعفه أنه لا ينصب مفعولا به، ما يقدر. مثلا: زيد أكرم من علي، ثم تقول زيد أكثر كرما من علي في إكرام محمد مثلا، ما يصير تقول زيد أكرم عليا، أو زيد أكرم عفوا محمدا من عليا، ما يصير. فلا ينصب مفعولا به، افتكينا. هل يرفع فاعلا؟ إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، فقد تقدم في باب المبتدأ والخبر أنه يرفعه. كل صفة اسم فاعل مفعول صفة مشبهة تفضيل لابد أن ترفع، لابد أن يحق لها أن ترفع ماذا؟ ضميرا مستترا، فهذا أيضا جائز بلا خلاف. لكن الكلام في أن يرفع فاعلا على أنه اسم ظاهر، فهنا هناك لغة قليلة حكاها سيبويه تجعل اسم التفضيل كاسم الفاعل، يرفع فاعلا على أنه اسم ظاهر، ما عنده مشكلة. كما تقول زيدون مثلا ضارب أبوه في اسم الفاعل، زيد كريم أبوه في الصفة المشبهة، كذلك يجوز أن تقول زيد أكرم أبوه منه، قاعد تفضل أبوه عليه، فتقول زيد أكرم أبوه منه، ما في مشكلة، لكنها لغة قليلة. اللغة المشهورة بين العرب أنه لا يجوز أن يرفع اسم التفضيل فاعلا ظاهرا إلا في مسألة الكحل، إلا في مسألة الكحل، وهي المسألة التي ألفت فيها التآليف وصنفت فيها المصنفات ودورت فيها الرسائل. يشرح وش هذه مسألة أفعل التفضيل الذي يرفع اسما ظاهرا. وضابطها ابن مالك يختصر ضابطها في عبارة مقتضبة، يقول: إذا صح لاسم التفضيل أن يحل محله فعل، إذا صح لاسم التفضيل أن يحل محله فعل، فهنا يحق لأفعل التفضيل أن يرفع فاعلا ظاهرا لأنه حل محل الفعل، والفعل يرفع فاعلا ظاهرا، فكذلك ما حل محله. هذه ضابطة ابن مالك، لكن باعتبار أنها ضابطة قد تكون صعبة نوعا ما، ابن عقيل ذكر أنه متى يصح أن تستبدل اسم التفضيل بالفعل، متى تتحقق هذه الضابطة، فذكر الضابطة الثانية التي ذكرها ابن هشام في قطر ندى، وهي كما في هذا المثال: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. أن يتقدم عندنا نافي أو شبه نافي، وهو النهي أو الإس أو الاستفهام. أتاكم الله. أن يتقدم عندنا نفي أو شبه نافي بعده اسم جنس رجلا، ما رأيت رجلا، رجلا اسم جنس يعني اسم نكرة، اسم الجنس يعني اسم نكرة، بعده أفعل تفضيل وهو أحسن، جيد، بعده اسم وهو الكحل. هذا الاسم مفضل على نفسه باعتبارين: أنت لا يجوز أن تفضل الشيء على نفسه، تفضل الشيء على غيره، عدل ولا لا؟ لكنك تفضل الكحل على نفسه باعتبارين، بلحاظين زي ما يقولوا، من حيثيتين، من جهتين. فهو من جهة إذا نظرت إليه من هذه الزاوية كان مفضلا، إذا نظرت إليه من زاوية أخرى فهو مفضل عليه. الكحل إذا نظرت إليه باعتبار كونه في عين زيد فهو مفضل، وإذا نظرت إليه باعتبار كونه في غير عين زيد فهو مفضل عليه. الكحل في عين زيد أفضل من نفس الكحل في عين غيره، أفضل من نفس الكحل في عين غيره. فحينئذ يحق لاسم التفضيل أن يرفع هذا الكحل، هذا الاسم المفضل على نفسه يكون فاعلا. هذه ضابطة ابن عقيل. انجي إلى ضابطة ابن مالك، نرى أنها تنطبق على المثال: ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كعين زيد. صح أن يحل محله فعل أو لا؟ صح ذلك. بخلاف مثلا زيد أفضل منه أبوه، هنا لا يصح أن يحل فعل، لا تقول زيد يفضل منه أبوه، العبارة غير صحيحة، عدل ولا لا؟ فهذه ضابطة ابن مالك وضابطة ابن عقيل. ما عندنا شيء إضافي على ما تقدم في قطر الندى، غير أن هناك شاهدا ذكره ابن عقيل يسبب نوعا من الإرباك، فهذا الذي لا بد أن نشرحه أثناء القراءة. جيد. قال: ورفعه الظاهر نزر قليل. قلنا هذا لغة قليلة عن العرب، اللغة المشهورة أنه لا يرفع اسما ظاهرا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ قال: ومتى عاقب فعلا، هذه متى شرطية، متى شرطية، متى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا. وجد بالطراد قياسا أن يرفع اسما ظاهرا إذا كان يحل محل فعلان، يعاقب فعلا بهذا المعنى: كلن ترى في الناس من رفيقي، أد رفيق هو اسم الجنس، لن أداة النافي، رفيق اسم الجنس، أولى هذا اسم التفضيل، الفاضل أولى به الفضل، الفاضل هو الاسم المفضل على نفسه باعتبارين: كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فيقول: الفضل بالصديق أولى من الفضل بغيره. الفضل هو نفسه، بلحاظ الصديق هو أولى من نفس الفضل بغيره. كما الكحل أحسنته. قال فوين يصير الفاعل؟ الفاعل هو الفضل، اسم التفضيل أو لا رفع الفضل على أنها فاعل. قال لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه في موقعه أو لا أو لا. فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه، هذه موقع اسم مكان ظرف مكان منصوب بلحاظ أنه عمل فيها كلمة وقوع، وقع موقعه. فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا، وإنما يرفع ضميرا مستترا. الضمير مستتر بعد، مو تخلي بارز، مستتر. نحو زيد أفضل من عمرين، ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد. فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه، ترفع أبوه بأفضل لأنه لا يقع محله الفعل. لا تقول مررت برجل يفضل منه أبوه، فلا ترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة، مو بس قليلة، ضعيفة، حكاها سيبويه. نعم،
شنو يصير هذه اللغة الضعيفة؟
يكون أبوه فاعل، أفضل رفعت أبوه على أنه فاعل. على اللغة المشهورة العبارة خاطئة، العبارة خاطئة. فإن صلح
في هذا اللغة، لكن عرف أنه هو صلح، أبوه هو الأفضل من الرجل.
نعم،
كعبارة ما يبين عنها خاطئة
ليش؟ بحسب القواعد خاطئة. كيف يرفع اسم التفضيل اسما ظاهرا وهو لا يحل محله الفعل في هذه الصورة في هذا المثال؟ من هذه الجهة العبارة خاطئة. جيد. فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه حينئذ صح أن يرفع اسما ظاهرا قياسا مضطردا لا يختص بما ورد من العرب، وذلك في كل، شوف العبارة الأولى ضابطة ابن مالك، العبارة الثانية الآن ضابطة ابن عقيل التي ذكرها في قطر الندى ابن هشام، وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه وكان مرفوعه اللي هو الكحل أجنبيا. أجنبيا أنا هذه ما قلتها، أجنبيا يعني نفس اصطلاح الأجنبي المتقدم، لم يتصل به ضمير يعود على الموصوف. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، ما عندنا ضمير في الكحل، عدل ولا لا؟ ليس عندنا ضمير في الكحل يعود على الرجل، فلا بد أن يكون المرفوع أجنبيا، لا يجوز أن تكون سببيا، لا يجوز أن يكون سببيا. فلا تقول مثلا ما رأيت رجلا أحسن في عينه كحله، هذه العبارة أيضا خاطئة، لا بد أن يكون أجنبيا. وكان مرفوعه أجنبيان مفضلا على نفسه لكن باعتبارين بلحاظين. نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فالكحل مرفوع بأحسان لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه. يجيب ضابطة ابن مالك. نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيدين، العبارة صحيحة. ومنه قوله على ما نسبوا إليه صلى الله عليه وآله، كأن الرواية موجودة عندنا طبعا، كأن شفتها عندنا من زمان ما راجعت مرة ثانية، لكن كأن أيضا شفتها عندنا. ما من أيام، ما هذا هو النافي، من هذه من الزائدة التي تقدم أنها تأتي بعد النافي، مثل ما من أحد يعني ما أحد، ما من أيام يعني ما أيام. على كل حال ما هذه للنافي، أيام هو اسم الجنس، أحب أفعل التفضيل وقع رعتا لأيام. ما من أيام أحب إلى الله فيها في الأيام الصوم، هذا هو الفاعل، هذا هو الاسم الأجنبي الذي يفضل على نفسه باعتبارين. ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه، يعني من الصوم في عشر ذي الحجة، بلغنا الله وإياكم الصوم في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من نفس الصوم في غير عشر ذي الحجة. جيد؟ فالصوم بلحاظ كونه في عشر ذي الحجة مفضل، بلحاظ كون نفس الصوم في غيرها فهو مفضل عليه. هالشاهد الحمد لله ما هو صعب. الكلام في الشاهد الثاني، وكذلك قول الشاعر أنشده سيبويه: مررت على وادي السباع ولا أرى. الحين يبدأ الشاهد، تم تحط قوس ولا أرى، الآن يبدأ الشاهد: ولا أرى كوادي السباع. كان اسم ذاك وادي الذئاب، إيه اسم مسلسل أو ما شاء وادي الذئاب. ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به ركبون. انتهى الشاهد، عط قوس، انتهى الشاهد. أقل به ركب أتوه تئية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. وادي مخيف هذا، مظلم. الشاهد قال: فراكب مرفوع بأقل اسم التفضيل، ومشى عن ابن عقيل، لكن لابد نشرح الشاهد. بداية الشاهد قلنا: ولا أرى، لا أرى هو النافي، عدل ولا لا؟ انزين، ولا أرى باردت بالعبارة حين مع حذف الأمور التي لا نحتاجها في الشاهد. إذا بنكتب الشاهد هالشكل: ولا أرى واديا كوادي السباع حين يظلم، ما نحتاجها، تفيد في المعنى لكن في الإعراب شوي يمكن تربكنا. لا أرى واديا كوادي السباع أقل به ركب، يبغى يقول أن وادي السباع ماذا؟ الركب الذين فيه أقل من الركب في غيره. الركب الذين في وادي السباع أقل من الركب الذين في غيره، هذا المعنى الذي يريد أن يصل إليه. العبارة التي تؤدي هذا المعنى، لأن العبارة فيها حذف، بأجيب الآن العبارة بدون حذف، هي هذه، كان تكتبوها هالشكل: لا أرى، لا أرى كوادي السباع واديا، لا أرى كوادي السباع واديا أقل به ركب منه بوادي السباع. كتبت العبارة، اقروها شيخنا.
لا أرى كوادي السباع واديا،
نعم،
أقل به ركب منه بوادي السباع.
أحسن. انجي الآن إلى تطبيق الشروط. لا أرى هذا النافي، واديا هذا اسم الجنس. أقل اسمه التفضيل، أقل هو اسمه التفضيل. به لا أرى هو النافي، واديا اسم الجنس، أقل اسم التفضيل.
واديا
واديا هو اسم الجنس، أقل اسم التفضيل. به يعني بالوادي، أقل بالوادي، الباء هنا بمعنى في، بمعنى الظرفية، أقل في الوادي. ركب هذا هو الفاعل، هو الاسم الأجنبي المفضل على نفسه باعتبارين، منه يعني من الركب، يعني من الركب، كما في المسألة الكحل، مثال الكحل، أحسن في عينه الكحل منه، يعني من الكحل، عدل ولا لا؟ هذه هي العبارة التي تؤدي المعنى. الشاعر ماذا فعل؟ حذف منه بوادي السباع، بعد الجاران والمجروران اللذان بعد كلمة راكب حذفهما، فصار البيت هالشكل، وإلا البيت بدون حذف يكون بهذه الطريقة. جيد؟ لا أرى كوادي السباع واديا، هذا الوادي موصوف بأن الركب أقل فيه من الركب في غيره. لا أرى واديا كوادي السباع، لا أرى كوادي السباع واديا أقل به ركب منه من الركب في وادي السباع. جيد؟ ثم قال: فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر، إشارة إلى الحالة الأولى أن يكون اسم التفضيل لا يرفع، لا يحل محله الفعل، ليس من مسألة الكحل، فرفعه الظاهر هذا قليل فقط في لغة ضعيفة. وقوله ومتى عاقب فعلان، إشارة إلى الحالة الثانية وهي مسألة الكحل. تم الكلام ولله الحمد في اسم التفضيل وفي العوامل. نشرع الآن إن شاء الله تعالى في التوابع، وهي خمسة: النعت، التأكيد، عطف البيان، عطف النسق، ثم آخرها البدل. ابن مالك في البداية يعرف التوابع ثم يبدأ بالنعت، فقال: يتبع في الإعراب. كيف؟ بعد النعت يكون التوكيد، النعت، التوكيد، عطف البيان، عطف النساق، آخر شيء البدل. نعم، وكلها تندرج تحت التوابع، لكن ابن مالك زين سوى وخلى كل واحد باب مستقل عشان لا يتداخلوا. يعني قال: يتبع في الإعراب الأسماء الأول، يتبع في الإعراب الأسماء الأول، هذا الأسماء مفعول به ليتبع. ما هو الذي يتبع في الإعراب الأسماء التي قبله؟ الأول يعني المتقدمة عليه، بلحظ أن التابع لابد أن يأتي بعد المتبوع. يتبعه نعت وتوكيد وعطف وبدل، والعطف قسمان، عطف بيان وعطف نسق، صاروا خمسة، عدل ولا لا؟ فهذا نعت، كلمة نعت وما بعدها فاعل ليتبع. يتبع النعت والتوكيد والعطف والبدل، هذه تتبع الأسماء التي قبلها في الإعراب. مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور. قال ابن عقيل: التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقان. قوله الاسم، نعم تعريف ابن عقيل، قوله الاسم ظاهره شيخنا، ظاهره أنه يخرج الجملة ويخرج الفعل ويخرج الحرف، فهذه لا تقع توابع، لكن هذا بلحاظ الغالب، وإلا سيأتي في باب التوكيد أن الأفعال والحروف تكون توابع، وكذلك الجمل كما لعله في باب البدل سيأتي. جيد، الجمل أيضا تقع توابع. في باب النعت أيضا سيأتي أن الجملة قد تكون نعتا، فقوله الاسم بلحاظ الغالب. لو يجي أبو المنطق بيشكل عليه يقول له تعريفك غير جامع، هناك بعض الأفراد أخرجتها من التعريف. قال فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، هذا جنس التعريف، يدخل فيه سائر التوابع، ويدخل فيه أيضا خبر المبتدأ نحو زيد قائم. قائم اسم مشارك لما قبله في إعرابه، عدل ولا لا؟ كلاهما مرفوع. ويدخل أيضا حال المنصوب، إذا جاء عندنا صاحب حال منصوب وأتت بعده الحال نحو ضربت زيدا مجردا، يعني حال كونه مجردا، مجردان يصدق عليها أنها مشاركة لما قبلها في الإعراب، لأن كليهما منصوب، عدل ولا لا؟ فنحتاج إلى أن نخرج خبر المبتدأ، أن نخرج حال المنصوب من التعريف، يخرجان بقيد مطلقا، يخرجان بقيد مطلقا، يعني خبر المبتدأ إنما شارك المبتدأ في إعرابه في حالة الرافع فقط، حال المنصوب إنما شارك ما قبله في إعرابه حالة النصب فقط، بس في حالة معينة، بينما التوابع تشارك ما قبلها في الإعراب، تشارك ما قبلها في الإعراب مطلقان في الرافع والنصب والجر، هذا مرفوع، ما قبلها مرفوع، إذن هي مرفوعة، منصوب، إذن هي، أحسنت، وهكذا. لذلك قال ويخرج بقولك مطلقان الخبر وحال المنصوب، فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقان، بل في بعض أحواله الرافع في المبتدأ والخبر، الناصب في الحال، بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب نحو مررت بزيد الكريم مجرور، رأيت زيدا الكريم منصوب، جاء زيد الكريم مرفوع. والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدال. يبدأ بالنعت، وفي النعت يا محفوظ السلامة ستة مطالب، المطلب الأول في تعريف النعت، المطلب الثاني مطابقة النعت للمنعوت، هل النعت يطابق المنعوت في الإعراب فقط أو في أمور أخرى؟ المطلب الثالث ما ينعت به، الكلمات التي يصح كونها نعتا. الرابع تعدد النعت والمنعوت، أن يكون عندنا أكثر من نعت لمنعوت واحد، أو يكون عندنا منعوت معه أكثر من نعت، يعني عدة منعوتات وعدة نعوت وما شابه. الخامس قطع النعت، السادس والأخير حذف النعت والمنعوت. يبدأ بالمطلب الأول، فقال ابن مالك: فالنعت تابع، التعريف ابن مالك، النعت نقطتين تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. ابن عقيل يشرح هذا التعريف، قال: عرف ابن مالك النعت بأنه التابع المكمل متبوعه، كما عبر ابن مالك متم ما سبق، يكمل مسبوقه الذي هو المتبوع، يتممه، التابع المكمل متبوعه. كيف يكمل متبوعه؟ ببيان صفة من صفاته أو من صفات ما تعلق به. بيان صفة من صفاته، نحو مررت برجل كريم، كريمين تكمل متبوعها وهو الرجل. كيف كملته؟ بيّنت صفة من صفاته هو، عدل ولا لا؟ وهو ما يسمى بالنعت الحقيقي، ما يسمى بالنعت الحقيقي، أو صفات، أو بيان صفة من صفات ما تعلق به وهو سببيه، نحو مررت برجل كريم أبوه. كريم تكمل ما سبقها وهو رجل، لكن لا تكمله ببيان صفة من صفاته. الكريم ليس الرجل بل هو الأب، عدل ولا لا؟ تكمله ببيان صفة من صفات ما تعلق به وهو الأب، وهو الأب له علاقة بالرجل لأنه أبوه، عدل ولا لا؟ لذلك اشترط فيه أن يكون سببياً، أن يكون فيه ضمير يعود على المنعوت، يعود على المتبوع، يكون له علاقة به، عدل ولا لا؟ فهنا نقول هذا يعني كريم نعت، لأنه كمل متبوعه وهو الرجل ببيان صفة من صفات ما تعلق به، من صفات السببي وهو الأب، أحسن. فقوله التابع يشمل التوابع كلها، فقوله التابع يشمل التوابع كلها. هذا جنس التعريف، نريد أن نخرج ما عدا النعت من التوابع. قال: وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع. ابن عقيل قالها ومشى عنها، لكن لا بد الواحد يوضح بعد كيف يخرج باقي التوابع من التعريف. بالنسبة إلى البدل وعطف النساق، فهي أساسا لا تكمل ما قبلها، لا تكمل متبوعها. في عطف النسق عندما تقول جاء زيد وعلي، علي ما كمل زيد، ما الشيء الناقص في زيد حتى يكمله علي؟ شيء منفصل. علي مقصود كما أن زيد أيضا مقصود لذاته، كلاهما مقصود لذاته، لا أن الثاني يكمل الأول. عدل ولا لا؟ هذا في عطف النسق. البدل أيضا لا يكمل ما قبله. البدل على أنواع، نجيب مثال واحد، في بدل الكل مثلا، أو خلينا نجيب بدل البعض. عندما تقول أكلت الرغيف ثلثه، مثال التحفة السنية، أكلت الرغيف ثلثه، خبز سنقي بعد بسرعة يشبع ما يحتاج تأكل كامل، أكلت الرغيف ثلثه. فهنا يقول النحويون كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب البدل، أن الرغيف أساسا لم يكن مقصودا، إنما أتيت به تمهيدا لما بعده، المقصود أولا وبالذات هو الثلث. في كلامك المقصود أولا وبالذات هو الثلث، إنما جئت بالرغيف تمهيدا للثلث لفائدة بلاغية في باب البدل يأتي إن شاء الله. وعليه فالبدل لا يكمل المبدل منه. لما تقول كمل معناه أن الأول مقصود بالذات وأتيت بالثاني من أجل بيان شيء في ذلك الأول، حال أساس أن الأول ليس مقصودا أولا وبالذات. عدل ولا لا؟ فإذا عطف النسق والبدل يخرجان بقوله المكمل متبوعه. وأما عطف البيان والتوكيد فهما يكملان المتبوع، فهما يكملان المتبوع. عندما تقول جاء زيد أبو عبد الله في عطف البيان، أبو عبد الله كملت المتبوع لأنها وضحته، زيد مقصود بالذات، جاءت أبو عبد الله وكملته، وضحت المقصود منه بشكل جيد. في التوكيد جاء زيد نفسه، زيد مقصود بالذات، وجاءت نفس لتكمل لتقول أن المراد هو زيد لا شيء آخر. عدل ولا لا؟ هي تدخل في قوله المكمل ما قبله، لكن تخرج من التعريف بالقيد الأخير ببيان صفة من صفاته. ببيان، هذه الباء للواسطة، بمعنى الواسطة الآلة، يعني أن النعت يكمل ما قبله بأي طريقة، بأي واسطة، بواسطة بيان صفة من صفاته. والحال أن التوكيد وعطف البيان لا يبينان صفة من صفات ما قبله، لأنهما عين ما قبلهما. جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله هو زيد، فأنت لم تبين شيئا في زيد، أنت وضحت نفس زيد ببيان اسم آخر له. عدل ولا لا؟ في التوكيد جاء زيد نفسه، نفسه ليس صفة من صفات زيد، بل هو نفس زيد، نفسه يعني هو، كأن نقول جاء زيد زيد. عدل ولا لا؟ فلذلك يخرجان أيضا من التعريف، ويبقى النعت صامدا باقيا في هذا التعريف. جيد؟ هذا هو التعريف، هذا هو التعريف. ابن عقيل يضيف على ما ذكره ابن مالك شيئا يتعلق بالتعريف، وهو أنه بيان صفة من صفاته، بيان صفة من صفاته له عدة أغراض، له عدة أغراض ذكر ابن عقيل منها 1، 2، 3، 4، 5. في قطر الندى ذكر 6. قال والنعت يكون أولا للتخصيص، نحو مررت بزيد الخياط. التخصيص شيخنا هنا ليس بمعناه الذي نعرفه، التخصيص الذي نعرفه يكون في النكرات. عدل ولا لا؟ تقدم كثيرا أن نعت النكرة أو إضافة النكرة إلى النكرة يسبب تخصيصا، يقلل من سعة دائرة النكرة. هذا التخصيص اللي نعرفه. مثاله هنا معرفة، مررت بزيدين الخياطي. لذلك هنا التخصيص بمعنى آخر، بمعنى التوضيح، كما ذكر في قطر الندى: زيد جزئي لا يخصص، المعرفة لا تخصص، عدل ولا لا؟ إنما توضح. مررت بزيد، عندنا زيد خياط، عندنا زيد نجار، عندنا زيد مثلا، عدل ولا لا؟ فنوضح زيد، نقول مررت بزيد الخياط. جيد، هذا هو الغرض الأول. الثاني للمدح، نحو مررت بزيد الكريم. زيد كلنا نعرفه، نعرف من هو المراد به، فلا يكون نعته للتوضيح، بعد نريد أن نمدحه، مررت بزيد الكريم. ومنه مثال أوضح أصلا، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى كلنا يعرف أن المراد من الله هو ربنا، فالرحمن الرحيم نعتان من أجل المدح لا من أجل التوضيح. الغرض الثالث الذم، نفس الشيء، شخص نعرفه لا يحتاج إلى توضيح، نأتي بنعت لكي نذمه، لكي نذمه، نحو مررت بزيد والعياذ بالله الفاسق. زيد شخص معروف لكن نريد أن نذمه، نقول الفاسق. ومنه قوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كلنا نعرف منه الشيطان إبليس الرجيم، نعت لأجل الذم. الرابع الترحم، نحو مررت بزيد المسكين. نفس الفكرة، زيد كلنا نعرفه لكن نريد أن نرحم عليه، نخلي المخاطب يعطف عليه، نقول المسكين مثلا. الغرض الخامس والأخير وللتأكيد، نحو أمسي الدابر لا يعود. الدابر نعت لأمس، أمس كما تقدم في القاطر علم بمعنى اليوم الذي قبل يومك مباشرة، إما علم أو معدول عن الأمس. جيد، قدم في باب الممنوع من الصرف بيانين للموضوع، لأن هل هما مطلبان أو بيانان لموضوع واحد ذاك بعد ما يهمنا. المهم الدابر نعت لأمس، أمس اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، الدابر نعت لهذا المبتدأ لذلك صار مرفوع. جيد، لا يعود خبره، أمس يعني شيء مضى، الدابر أيضا بمعنى أنه مضى، ما يحتاج تقول الدابر، ما دام أنه أمس فهو دابر قطعا. فهذا لأجل التأكيد، مجرد تأكيد. كذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أنت من تقول نفخة؟ هذه نفخة فيها تاء الوحدة، تاء المرة، عدل ولا لا؟ فخلاص نفهم أنها واحدة. فقوله تعالى في النعت واحدة، هذا لأجل التأكيد، هذا لمجرد ماذا؟ لمجرد التأكيد. أحسن الله إليكم. طبعا بالنسبة للتأكيد هذا شيء مهم نختم به، يتكرر في النحو كثيرا أن هذا النعت للتأكيد، هذه الإضافة للتأكيد، هذا ما أدري وشه للتأكيد، لكن ما يجيبوها في كتب درسية عادة، مجرد إشارات الواحد لازم يقرأ ويفكر عشان يوصل لها. التأكيد أمر بلاغي لابد له من غرض، الواحد ما يمشي ويأكد، عدل ولا لا؟ هذه في البلاغ يجيبوها، أن التأكيد له مقامات، ليس دائما يحصل التأكيد، يجيبوها في عدة موارد لكن ما تطبق في جميع الآيات والروايات والأشعار. فالواحد لازم هو يشوف في الآيات الكريمة التي ادعي فيها التأكيد ما هو غرض هذا التأكيد أصلا، هل له مقام، هل يناسبه الحال أصلا أو لا. جيب مثال من تفسير البيضاوي أو تفسير الرازي، الأقرب أنه في تفسير البيضاوي الذي كان يعتني به علماؤنا مع النسني، لكن لأنه قوي فيه مطالب لغوية رفيعة جدا عالية. في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. النحويين عندما يأتون إلى كلمة ليلا يقولون هذا ظرف زمان للتأكيد، لأن الإسراء هذا الفعل في كلام العرب لا يتحقق إلا في الليل، فليل ليلا ظرف للتأكيد ويمشوا عنها. زين، هل المقام يحتاج إلى تأكيد؟ النحوي ما يبحثه، يأتي البيضاوي أو الرازي الآن عشان الاحتياط يعني ويقول الغرض من التأكيد هنا هو ماذا؟ هو قطع السؤال، هو قطع السؤال. يعني عندما تقول سبحانه، عندما يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، لو قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ربما يأتي شخص ويسأل: نعلم أن الإسراء كان في الليل، لأن من تقول إسراء يعني في الليل، لكن يريد أن يسأل كان في أول الليل، لا في وسطه، لا في آخره مثلا. جيد، يسأل مثلا. فهنا القرآن الكريم بناء على هالتفسير، طبعا واحد ما يتبنى بعد القرآن غير بعد. جيد، بناء على هذا التفسير جاءت كلمة ليلا لقطع السؤال، تقول لك لا تسأل، المهم أنه كان ليلا. هذا الغرض لا يتحقق إذا لم تذكر هذه الكلمة ليلا. أبغى أقول أنه مو بس نشوف تأكيد ونمشي، لابد نشوف هناك نكتة بلاغية تدعو إليه. فالآية مثلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة للتأكيد، ومشى ابن عقيل وغيره من النحويين أغلبهم على الأقل يمشي عنها. ما فائدة التأكيد؟ ليش أكد؟ قد يأتي شخص ويقول فائدة التأكيد التنصيص على أنه نفخة واحدة تكفي في بعث هؤلاء المليارات من البشر، فتكون إشارة إلى قوة الله سبحانه وتعالى وعظم قدرته. هذا الغرض لا يتحقق إذا قيل فإذا نفخ في الصور نفخة، صحيح أنه ما تفرق في النهاية، هي واحدة، قيل واحدة أو لم يقل، عدل ولا لا؟ من تاء الوحدة نستفيد ذلك، لكن إذا نص على أنها واحدة بكلمة أخرى وهي كلمة واحدة، يلتفت الإنسان إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، أن واحدة تكفي. وقس عليها باقي الآيات وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. تمنى تقول إلهين، أكل ياء والنون موجودة له علامة المثنى في النصب والجر، ياء والنون واضح أن اثنين، لماذا اثنين؟ قال النحويون نعت للتأكيد. إنزين، ما فائدة التأكيد؟ يلا ابحث، واحد ابحث يشوف ما فائدة التأكيد هنا. جيد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.